من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام البشير النذير والسراج المنير ونور الأنوار محمد وعلى آله أنوار هداية رب العالمين. واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في الشك في النافلة، ومرت بنا صحيحة العلاء ظاهرها أن الشك في خصوص الوتر مبطل يجب الإعادة. ذكر ذلك في سياق صلاة المغرب وصلاة الفجر والجمعة والإعادة هناك، لأن شك في الركعتين الأولتين في الفريضة. هذه بالنسبة لصحيحة العلاء. أما مصحح الحسن الصيقل، طبعا احنا امس مكثنا في الحسن الصيقل، لان الحسن الصيقل عند روايات حساسة تحفة مهمة في الابواب، يعني بعض الرواة اذا تنقح الحال فيه باجتهاد رجالي ولو ياخذ من عندك زمان ربما سنين حتى مهم يثمر لك على كل نفيا واثباتا، يثمر لك البحث في روايات عديدة في الأبواب. رواية الحسن بن صيقل لا أقول في كل الأبواب، لكن في أبواب كثيرة جدا على كل، في الطهارة في الصلاة أو مسائل تستطيع أن تقول حساسة كثيرة في المعاملات يقع فيها الصيقل. الصيقل مجاهد تعالى شوف حالة هذه يعبرون عنه في علم الرجال. هناك مثلا معضلات رجالية، إذا تجهد، هذا من أسرار علم الرجال، إذا تجهد نفسك في عقد خاصة في علم الرجال بتنقيحها تستريح في كثير من البحوث، لأنه في فقط مسألة واحدة. هذه نكتة واحد لازم يلتفت لها. مثلا شخص كثير الرواية نقح الحال فيه مهم، شخص مشترك ما تدري هذا فلان لو فلان، تميز هذا الاشتراك شيء معين. إيه ولا مجرد مثلا محمد ابن أسلم الجبلي، هذا من شمال إيران، فلان جبل 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 اصطلاح قديم في التاريخ يعبر عن كل بلاد إيران، يعبر عن بلاد الجبل باعتبار أرض العرب سهول ما فيها جبال وكذا، من يوصل إلى قصر شيرين وزرباطية وكذا فلان كل جبال، فيسموه بعد دخلنا الجبل. فمرادهم الجبل مو بس كردستان وكذا، لا مرادهم يعني كل منطقة إيران بها جبال. هذا اصطلاح سابقا. المقصود أيام ما كان محمد بن أسلم، هذا خب صحيح ما في توثيق، شنو هذا؟ القاسم ابن محمد الجوهري، هو قمي هو كوفي هو أصفهاني هو من شو من هو، كاسولا ماسولا اسمه مشترك مبهم. بعض هذه الشخصيات اتنقح الحال فيها تستفيد له موارد عديدة. مثلا السيد خوي رحمة الله عليه، أسانيد الشيخ الطوسي في الفهرس كثير تعتمد على بن بطة جعفر المؤدب، تعتمد على الشيباني محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، طبعا مو رسول الله السادة واحد اسمه محمد بن عبد الله كذا كذا عبد المطلب كذا الشيباني، هذا هم شخصية عجيبة غريبة عجيب. أكثر أسانيد الشيخ الكتب يقع فيها هذا زين، وما يبني على وثاقة السيد الخوي كذا. شلون شخصية أحد الأخوة جزاه الله خير، يعني بإشراف كذا من عندي كذا، 4 سنين مكث فيه جزاه الله خير، وإن كان ما عمل بوصيتي فيروز جاء وبخر العمل ماذا كله في الإلكترونيات. أقول لي اسحب على ورق، ما سحب، ما كتب، ما حفظ في الإلكترونيات يفر، لازم تسحبه ولا يروح. المقصود لكن وصل نتائج مذهلة عجيبة فيه لطيف. أيام ما كان بعض المحطات الرجالية إنسان إذا يبذل فيها جهد سنين تسوى، يعني يستعلم الحال فيها كذا، هذا مجرى. المهم استيقل نعم من هالقبيل، بل تصل لأمور خفيت على النجاشي والكشي والطوسي بالتتبع. التتبع سيد الموقف، ممكن إنسان يصل. ومرارا كرارا ذكرت عن السيد البروجردي وعن الوحيد البابهاني وغيرهم الكبار أن نفس هاي الأسانيد الموجودة في كتب الروايات نفس دي الأسانيد ونفس متون الروايات. هذه الآن واحد يحصي كم رواية عندنا في التراث الشيعي، الحمد لله أكبر مذهب يشتمل على الروايات على الإطلاق هم الاثنى عشرية، الكل يقر بهذا، أكبر مذهب يتوفر على الروايات هو المذهب الاثنى عشرية، من بين فرق الشيعة ومن بين فرق السنة الجمهور ومن فرق على مجلة، حتى مع اليهود والتوراة والإنجيل وفلان، أكبر مذهب يشتمل على التراث وهم معجزة البيت، أكبر مذهب يشتمل على التراث روائي هو مذهب أئمة الاثنى عشر لأهل البيت صلى الله عليه وسلم. وهذه ليس صدفة، ليس صدفة أصلا. حال التراث الضخم العظيم، لا واحد يظن أنه البحار اشتمل على نصف التراث الروائي الموجود الواصل، لا، ما دي تلتفتوا له، البحار بما فيه المجلسي لن يشتمل على نصف التراث الواصل، مو غير الواصل، وإلا أقوله مو دعوة، دعوة كثيرة للأكابر. سيد عبد الله الشبر رحمة الله عليه راد يألف، سألف وضاع بين الورثة، بحث آخر أو لا زال بعد موجود ومحاولات لإنقاذه. ممكن عنده مشروع يألف كتاب روائي أكثر من ضعفين للبحار، يعني فات المجلس شيء كثير، مو أنه حوى كل شيء، هي معلومة لازم نلتفت لها. اي نعم، وهذا مجرى. لذلك استدرك على المجلس في البحار ميزة محمد الطهراني العسكري السامرائي، الآن أولاده موجودين، استدرك عليه 30 مجلد بالطبع الحديث، بالطبع القديم الحجري 5 مجلدات، الآن بين الورثة وين راحت الله أعلم. عوالم العلوم تلميذ المجلسي اللي هو الشيخ عبد الله البحراني الاصفهاني استدرك على استاذه ثلث البحار، ما موجود في البحار الان، جاي يطبع العوالم، موجود كله تقريبا. فثلاثه من الاعلام ربما اربع اكثر استدركوا على البحار ما فاته الكثير، كتاب روائي كامل في الرجعه ما موجود منه في البحار، معاصر لصاحب البحار أحد الكبار، لكنه يعني كان مهم، ما كان منفتح على صاحب البحار ولا كانت العلاقة جيدة، فما أعطى صاحب البحار هذا المصدر عنده. فالمقصود أن هذه النكتة اللي أقولها أن التراث الروائي البحار لا يمثل حتى نصف التراث الواصل، مو غير الواصل، غير الواصل حدث ولا حرج، الواصل لدينا الآن لم، وللأسف يعني الآن كتب حد روائية عظيمة جدا، مؤسسات التصحيح قليلة فيها، يعني على العين والرأس كتب علمائنا في الفقه، في التفسير، في التاريخ، في السيرة، في كل العلوم الدينية على العين والرأس الجهد طبعا، هذا امتداد لنور مذهب أهل البيت. لكن في الدرجة الأولى الكتب الروائية. عيون أخبار الربا الآن كتاب عظيم إلى الآن شرط طبعة لا مصححة بشكل دقيق وكذا. كتاب الاحتلال الطبرسي كتاب عظيم. فإنصافا الجهود جدا لو تؤسس مؤسسة في النجف الأشراف ضخمة بالحديث، مدينة حديث، الاعتناء بالنسخ والمتون وكذا، مو ضابط من ساعة سليسين تساهل يلا هذه الطريق، النسخ تجمع تضبط، هي مدينة تراث وهي مدينة أيضا. على كل هذه مشروع الله يوفق لمن يوفق إليه، شيء مهم وضروري جدا ماس. نعم نرجع. فنعم أردت أن أقول هذه الفائدة. فالمرحوم البروجرديسي البروجردي أو الوحيد البهباني أو كثير من الأعلام، بل بصراحة مدرك المنابع اللي أرجع لها النجاشي أو الطوسي أو الكشي أو البرقي أو الذهبي عند العامة أو ابن أبي حاتم عند العامة أو ابن معين عند العامة أو فلان أو فلان، منه وين مصادر أكبر مصدر رجع له؟ هو التراث الروائي سندا ومتنا. من خلال المتن شخص عقيدة الراوي، سواء في الكلام في العقائد في الكلام أو في الفقه، فقه الفروع، حنبلي شنبلي فلان كذا كذا، أو شخص كذا، أو إذا في مدارس روحية أخلاقية شخص هذا أصحاب المدرسة، لأن يروي دائما هالنمط هالكذا. من متون الروايات يشخصون هوية الراوي عقيدة فروعا مشربا مستوى، هذا هو أكبر مصدر عند كل أرباب الجرح والتعديل من الفريقين. الآن علماء المستشرقين إلا كثير ربما ينبهر بهم أو يندهش بهم أو فلان فلان، هو بطريقتهم نفس المسألة نفس الطريقة لأرباب الجرح والتعديل، ما يكون عندهم شيء زائد. فشوف لاحظوا متون الروايات دراسة لشخصيات الرواة، هذه واحد. اثنين نفس الأسانيد يسمونها تجريد الأسانيد أو الطبقات، هو هذا نفسه يوضح لك أن هذا الراوي التقى بمن، هذه نقطة أولى. دائرة العلمية والاجتماعية وين؟ اثنين أساتذة من؟ ثلاثة تلاميذ من؟ أربعة من هم أشهر أساتذته؟ ستة سبعة من هم أشهر تلاميذه؟ عشرة 11 تدرس شخصية كلها من خلاله. هذا أكبر. لو قال لك رجالي ما قال، أنت تشوف شيء شواهد، هذه يعبرون عنها شواهد حسية أصلا، لأنه مو ليس سند وسندين وثلاث وطريق وطريقين، ولا متن ومتنين ولما جرى. رحمة الله على الوحيد البهباني قبل المحقق البحراني، الشيخ سليمان المحوزي، الشيخ عين النمازي، هؤلاء كبار، مير دامان، دين فحول، كبار كذا، ما يكتفون بما قاله النجاشي أو الكشي أو البرقي أو الغضاري، هم يدرسون. بعد ذلك يكتشف سبحان الله الوحيد البهبهاني وبحر العلوم، أيضا بحر العلوم رحمة الله عليه تلميذ الوحيد البهبهاني، يكتشفون النجاشي من خلال آراء النجاشي حول شخصية معينة، وهذا النجاشي ما عنده تضلع في ذا الباب الكلامي، عنده تطرف أو ما عنده تطرف، أو عنده غفلة وعنده علم، أو عنده إلمام أو عدم ما عنده إلمام. سبحان الله، بالعكس بدل ما يدرسون الراوي يدرسون من؟ يدرسون الناقد حتى نفسه. هي نقطة مهمة نلتفت إليها جدا في علم الرجال. فالمقصود أنه إذن باب المتون الرواية الآن ما شاء الله بتوسط الحاسوب الإنسان يستطيع أن يكتشف شخصية. مثلا الآن الراوي لزيارة الجامعة موسى ابن عمرو النخعي، نعم ابن عمرو أو عمران، نعم كلا الموجودة، موسى بن عمرو أو موسى بن عمران النخعي. قال ما قال، سبحان الله اكتشفت منه عمه، منه نسبه، منه كذا، ما بذكر في الرجال. هو أي مدرسة فيه؟ من خلال شنو؟ اجمع كل الأسانيد اللي هو وقع فيها، تستطيع أن تعرف حياته كلها العلمية والاجتماعية والمعيشية والتاريخية. في هذا نفسه ملف، ملف كأنما فيلم كامل عن الشخصية، بس تدرسها سند سند، متن متن. ها منو فلان؟ عم الحسين بن يزيد بن نوفل، استاذ. المهم هو هذا شو اكتشفت من القبر. زد نفسهم من المدرسة، مدرسة كلامية، مدرسة مشرب معين، وهلما جرى زين هذا ولد لديه الفضول ان الحسين بن يزيد النوفلي لو يروي عن السكوني اللي وثق السيد الخوي، السيد الخوي وثق الحسين بن يزيد النوفلي لتوثيق الشيخ الطوسي لروايات السكوني، والسكوني اللي يروي عنه قاضي من قضاة العامة اسماعيل بن مهران، اللي يروي عنه هو الحسين النوفلي، يعني الحسين بن يزيد النوفلي. شوي شوي اصلا شخصية الحسين بن يزيد النوفلي اتضحت لي اكثر مما ذكره الشيخ الطوسي، أصلا مما ذكره الآخرون. فلاحظ أنت من خلال هذا الاجتهاد هذا يسمونه اجتهاد شأن الرجال، هذا التنقيب، التحري، مثل تحري جنائي جوسسي علمي في علم التاريخ والرواة، يطلعك على أسرار خفيت على كثيرين من أرباب الجرح والتعديل. مثل في موارد غفلات واضحة حتى للنجاشي، مثلا بعض التوقيعات ينسبها إلى صاحب العصر والزمان، هي مو صاحب العصر والزمان، هي الإمام حسن العسكري، غفلة من في الاصطلاح من المرحوم النجاشي. ما أريد أن أتحامل على النجاشي علميا، لا، أريد أقول يا أخوان ترى علم الرجال يجتهد فيه، بل بس تتبع حوصلة متابع، سيما كما ذكر كثير من الأكابر، وهو المدار الأكبر عند أرباب الجرح والتعديل، متابعة الأسانيد والطرق والمتود كما شرحنا الآن. على كل نكرر هذه الفوائد لأنها غريبة عن أذهان الأخوة صراحة. لما؟ لأن انتشرت مدرسة سيد ابن طاووس وطغت. نحاول نسوق لأقل اطلاع الآخرين لمدارس أخرى أكفأ وأجدر وأمتن، تبناها السيد البروجردي، تبناها الوحيد الباباني، تبناها الشيخ عين نمازي، كبار فحول، المحقق البحراني الشيخ سليمان له أصولي نجم في علم الأصول وكذا، ولما جرى فواحد يلتفت إليه وهي مشهور، هي المشهور. بل حتى مسلك، ولعلمكم مسلك النجاشي يختلف عن مسلك سيد محمد طاووس، هذه مرارا هم ذكرتها بعد نسيتوها تذكروها ما أدري. مسلك النجاشي يختلف عن مسلك السيد الخوئي بفوارق بنيوية أساسية. يعني النجاشي والغضائري والكشي والمفيد، هؤلاء القدماء مسلكهم يختلف بنيويا عن السيد محمد طاووس، عن السيد الخوئي، عن الشهيد الثاني، عن المقدس الأردبيلي. لما؟ أذكر لكم فارق قنبلة. النجاشي عند موارد عديدة يصحح الرواية مع ضعف السند، في موارد مذكورة في كتاب النجاشي يقول ضعيف مطعون عليه، لكن رواياته صحيحة، كتابه صحيح، عمل به صحيح، يعني حجة، عمل به الطائفة. يلا يجلد قائمة بالذي ذكره من النجاشي في النجاشي. هذا المبنى مو عند السيد محمد طاووس، ولا عند السيد الخوي أبدا، ولا عند المعاصرين. لذلك هذه مدرسة السيد محمد طاووس ليست مدرسة نجاشية أبدا، التفتوا، هم تختلف المدرسة، وليست مدرسة ابن الغضائري. روحوا إلى كتاب ابن الغضائري اللي هو ما معلوم أنه كتابه، مع هذا الموجود اللي منسوب احتماليا وخطأ ننسبه بشكل جزمي إليه، هذا خطأ تدليس. على كل هذا كتاب النجاشي الغضائري نفسه عند قائمة يصحح كتب ويصحح روايات رواة، وهو يطعن عليه. صحيح يعني حجة. هذا المسلك مو مسلك لا سيد الخوئي ولا مسلك سيد أحمد طاووس ولا مسلك ابن داود ولا ما. يا أخوان لذلك شلون أنت تريد تدعي أني نجاشي وما تعرف مبناني النجاشي؟ شلون يصير يعني؟ ما أدري شلون نجاشي مبنى شيء آخر مو مبنى هذا، مباني أخرى، صحة الكتاب في الشكل، صحة المضمون شكل، لما جرى هذا النجاشي، هذا هو الكشي، هذا هو الطوسي، هذا هو على كل الغضائري. فاختلاف المدارس إذا منعيها شلون نخوض في علم الرجال؟ ما يصير. زين عيني نروح نرجع إلى أنا أكرر، أنا أشوف كل المطلب مطلب والتكرار ألف على أساس تتضح الصورة للأخوان، لا من باب الإصرار على الإقناع، من الإصرار على الوضوح، وضوح الصورة. وضوح الصورة شيء آخر، القناعة كل له قناعته، كلام في وضوح الصورة، لا تصير الصورة غائمة في الأفق. بلي مصحح الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يصلي الركعتين من الوتر، قرأناها بس نعيد قراءتها أساس وجوه الاستظهار من المتن، يصلي الركعتين من الوتر ثم يقوم فينسى التشهد حتى يركع وهو راكع. قال يجلس من ركوعه يتشهد ثم يقوم فينسى التشهد. إذن صلى من ركعتين من الوتر يعني شافع وتر من ربنا، ثم يقوم يعني لابد الركعة الثالثة من الوتر يعني الوتر هي اللي قبل الشافع، ثم يقوم فينسى التشهد، تشهد مع الشافع، حتى يركع وهو راكع، راكع في الوتر الثالثة. قال يجلس من ركوعه يتشهد ثم يقوم فيأتي ركعات الوتر مرة أخرى. أي معنى؟ قال قلت أليس قلت في الفريضة إذا ذكره ذكر نسيان التشهد بعدما مضى في صلاته ثم سجد سجدتي السهو بعدما ينصرف يتشهد فيهما؟ يعني يقضي التشهد ليش يرجع ركوع؟ أتى بركوع بركن. قال ليس النافلة مثل الفريضة، سيأتي أن زيادة الركن في النافلة غير مبطل. هذه أحد الأدلة الرواية. الآن نحن مو في ذاك البحث، في بحث أنه هو أن السهو في النافلة، تلك الرواية لا يعتني به، يعني يبني يدارك يمكن يدارك. هذه الرواية طبعا رواها الشيخ بسند عن عبد الله المغيرة صحيح إلى نعم. ليش استدلنا احنا بمصحح الان الصيقل؟ مصحح الصيقل عند العلم بالنقيصة. شو ربط بمحل البحث الذي نحن فيه وهو الشك في النافلة، نعتني او لا نعتني؟ والمفروض ما نقحم هاي الرواية، دي الرواية في مورد العلم بالنقيصة. وجه إقحامنا لهذه الرواية أن هذه الرواية تدل على أن الزيادة المعلومة في النافلة للركن غير إيش؟ مبطل. إذا كانت الرواية هاي دالة على أن الزيادة الركنية في النافلة غير مبطل، هل حينئذ في عند الشك في النافلة يكون المصلي في ورطة؟ لا، لأنه إذا بنى على الأقل غاية ما سيلزم، ماذا الذي سيلزم؟ زيادة ركن، زيادة ركن غير مبطلة. من هالجهة فيها دل حينئذ على أنه يمكن أن يبني على الأقل، وإن بنى على الأكثر تمسكا بلا سهوة في النافلة. فهنا هذه الرواية تدل على أن حتى الوتر الزيادة فيه غير مبطلة، إذا كان الوتر الزيادة فيه غير مبطلة بالتالي هو شأن الوتر شأن غير الوتر هو نفسه، شأن الوتر شأن غير الوتر، الزيادة فيه غير مبطلة، فعندما تشك فيه ما الذي سيلزم؟ زيادة، زيادة ركن، زيادة ركن في الوتر غير مبطلة، في الجمعة مبطلة، في المغرب مبطلة فريضة، في ركعة الفجر الفريضة مبطلة، أما في الوتر غير مبطلة. فذكر الوتر في صحيحة العلاء في سياق بقية الرواية لا بد يحمل على المندوب الأرجحية في الوتر لأنه إلزامي. لماذا؟ لأن صحيحة الصيقل قالت أيضا الزيادة الركنية في النافلة وفي خصوص حتى الوتر غير مبطلة، لأنه صحيحة مصحح الصيقل قال ليست النافلة كالفريضة وليست الفريضة كالنافلة عموما وحتى في مورد ومورد شنو صلاة الوتر. فإذا ممكن أن نلتزم بصحيحة بظاهر صحيحة العلاء أن الشك في الوتر خصوصا مبطل، لأن نفس دي صحيح مصحح الصيقل دلت على أن خصوص الوتر حتى وعموم النافلة الزيادة فيها غير مبطلة. فأنت سواء بنيت على الأقل أو بنيت على أكثر أصلا ما عندك طريق مسدود يوجب عليك البطلان، طريقك صحيح زدت أم نقصت. فإذا الصحيح إذن أنه كما ذكر الماتن أن الشك في النافلة مطلقة نعم مخير أنت كما بنى على المشهور. تتذكرون دي الفائدة ذكرناها أحب بعيدة، التخيير هنا اللي ذكر المشهور في النافلة لم يدل عليه دليل بالخصوص. بعض الأدلة دلت على جواز البناء على الأقل، بعض الأدلة دلت على جواز البناء على الأكثر. المشهور رأى بين هالأدلة لا تدافع ولا تناقض، يمكن التخيير بينهما، استخلصوا التخيير بينهما. هي نكتة مهمة، أصل التنافي ما شاهدوا بين الأدلة، مع أن صورتان في الوهلة الأولى يظن الظن أنها ربما متناقضة متنافية، أو ما في أي تنافي. ما دل على البناء على الأقل يؤخذ به، وما دل على البناء على الأكثر أيضا يؤخذ به بلا أي تناقض ولا تدافع. بعد ذلك يقول الماتن والأفضل هو البناء على الأقل مطلقا. لماذا؟ لأن إذا بنى على الأقل غاية ما سيلزم، ما الذي سيلزم؟ زيادة ركن. خب زيادة ركن ليس مبطلا، فقد امتثل بلا بطلان، امتثل جزما بلا بطلان. أما إذا بنى على الأكثر امتثل جزما أو احتمالا، امتثل احتمالا، لكن مجزي البناء على الأكثر لأن دليل عندنا لا سهو في النافلة مجزي. ولكن ألم سيما بعد ما مر بنا أن النافلة تقع ولو ركعة مجزية. تذكرون ما تذكرون؟ الأصل في تشريع الصلاة عموما هي ماذا؟ أن تكون ركعة. عندنا في خصوص النافلة لم تجزي ركعة، في ركعات الاحتياط ألم تنص ركعات أدلة ركعات الاحتياط في الفريضة أنه لو وقعت ركعات الاحتياط نافلة زائدة ولو ركعة واحدة تقع نافلة؟ دلت. وموارد عديدة عندنا الوتر من ركعة واحدة وشوال عديدة. إذن أصل مشروعية الركعة الواحدة الاحتمالية في النافلة لا مانع منه، لكن البناء على الأكثر هم سائر، لكن الأفضل هو البناء على الأقل لأنه امتثال يقيني للركعات. غاية الأمر الزيادة، الزيادة في النافلة غير مبطلة، مضافا إلى ما رواه الكليني وقد ذكرناه. روى مرسلا الكليني رحمة الله عليه ولم يذكر سنة، قال وروي أن الأفضل، عيد قراءة الرواية أفضل، وروي أنه إذا سهى في النافلة بنى على الأقل في رواية، فإذا من هالجهة صار أفضل. خب هذا المتن للعروة، انتهينا من عنده. المتن اللاحق يقول ولو الماتن ولو عرض وصف النافل، هذا بحث جديد، ولو عرض وصف النفل للفريضة كالمعادة الصلاة المعادة ذاتا هي فريضة، فرديا هي نافلة. أقسام في العبادات، أنواع في العبادات، ولو عرض وصف النفل للفريضة كالمعادة والإعادة للاحتياط الاستحبابي، احتياط موجوبي يعيد الفريضة استحبابا، ذات الماهية الهوية للصلاة هي فريضة ولكن فرديتها نافلة، ماذا حكمها؟ حكم النوافل وحكم حكم الفريضة. والتبرع بالقضاء عن الغير، ما حد أمرك أنت لكن تحب هذا المؤمن تخلي كذا، بعض الأتقياء يصلون قضاء لمن كانت في ذمتهم من المؤمنين من الموتى مشغولة بالصلاة، يصلي. أحد المشايخ الله يرحمه توفى، كان يأتي بهذا طبعا عين هو فلان فلان كذا أو ينثر، وحصل على ثمار برزخية في حياته. المقصود والتبرع بالقضاء عن الغير، أصل التبرع مستحب لكن نفس الصلاة هي واجبة فريضة، فتعامل معاملة الفريضة وتعامل معاملة النافلة. العكس، ولو عرض وصف الوجوب للنافلة، من نذر النافلة مثلا شلون، لم يلحقها حكم الفريضة، بل المدار على الأصل، بل المدار على الأصل. هذا بحث حساس، مو فقط هنا في الصلاة، بحث حساس في الصوم، بحث حساس في الحج في العمرة، إن كيف نميز طبيعة الشيء عن فردية الشيء، نوع الشيء عن صنف الشيء. ليه ثمار؟ نعم ليه ثمار كما سيتبين إن شاء الله غدا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.